بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 367 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان مباحث علمية ومسائل حديثية، مع الأخ عمر الحامد وأحمد الهنائي من دولة الإمارات العربية، ومسائل فقهية أخرى. وهذا هو المجلس الثالث، تم تسجيل هذا المجلس في 24 من ربيع الأول 1417 هجري، الموافق اليوم 9 من الشهر 8 1996 نصراني.
طيب، خير جماعة شيخ.
لكن أنا أخو شيخ، ما هو أراد أن يقرر أو ينقل ما قرره أهل المصطلح، أنه يسمى من حيث الواقع ومن حيث الوصف العام أنه يسمى تدليس، أليس كذلك؟
ما بيهم، ما بيهم،
هم ما يسموه تدليسا
ولا ايش يسمون،
ما بيهم. لو فرضنا سموه تدليسا، ما بيهم، مناقشة لفظية
ويسمى تدليسا،
ما في تمرة،
ما في تمرة. يلا يا جماعة، قروا بالرحيل.
في حديث التيمم شيخ، في بعضها فمسحنا يومئذ إلى المناكب، وكذلك جاء في حديث في حديث التيمم في بعضها عند ابن ماجة، فمسحنا يومئذ إلى المناكب، قلت حفظك الله صحيح. وفي بعضها وفي ابن ماجة كذلك، فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم، قلت صحيح. فهذا يدل على مشروعية التيمم إلى المناكب والضربتين كذلك؟
لا، ستقول لي ما.
طبعا شيخ، انتظر الجواب. حفظكم الله، جزاكم الله خير. نستفيد منكم إن شاء الله.
هذا تعرف قصة تمرغ عمر بالتراب؟
نعم.
يجوز
تمرغ عمر بن ياسر؟
يجوز.
لا،
لما؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعد ذلك.
هو الجواب، هو الجواب.
طيب.
المنقول في القصة فعلهم شيخنا.
نعم،
المنقول في الحديث فعلهم
هو هذا، بس
أما الموافقة أو الإنكار ورد في رواية أخرى
هو هذا.
جزاك الله خيرا.
لذلك من باب خير الكلام ما دل وقل، جوابك جوابي وجزاك الله خيرا. لسمقتنا صاحبنا.
لا لا، لكن
تفضل.
لا لا، 100%، لكن القصد
أوقع جوابك.
عفوا، هنا في قصة عمر علمنا المتأخر، فهنا في هذا كذلك علمنا المتأخر.
ليس من الضروري أن نلاحظ هذه الدقة، متقدم متأخر، لكن نحن نعلم أن الشرع استقر على أن على قول عليه السلام التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. هذا الفعل باعتبار أنه وقع من بعض الصحابة، وليس فيه أن الرسول عليه السلام علم ذلك وأقرهم، بل ولو كان في القصة أنه علم ذلك وأقرهم فإنما كان هذا قبل مجيء التقرير النهائي في صفة التيمم، ألا وهو الحديث الذي ذكرته آنفا، التيمم ضربة واحدة بالوجه والكفين. فليس من الضروري أن نعرف متقدم متأخر في كل أمر، لا، إنما هذا عند التعارض الشديد قد نضطر حين ذاك أن نعرف التاريخ. أما هنا فيكفيك أن تعلم أن الفقهاء الأمة اختلفوا على وجهين اثنين في التيمم. منهم من يقول أولا هو ضربة واحدة، ومنهم من يقول ضربتان، والأول هو الصحيح ثابت في الصحيح وغيره. ثانيا منهم من يقول الكفين طبعا مع الوجه، ومنهم من يقول مع الكفين ذراعين، وهذا مرجوح وضعيف. لكن هل علمت إماما من أئمة المسلمين أن تيمم إلى المناكب؟
لا، أنا أخذته من النص.
هنا ترد بقى قاعدة أيضا هي من القواعد الفقهية المهمة جدا، وهي أن المسلمين إذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة، المسلم العالم الفقيه له أن يختار من هذه الأقوال التي وقعت ما يراه أقرب إلى الصحة. أما أن يحدث قولا جديدا يخالف كل الأقوال المتقدمة فذلك مما يدخل في وعيد قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والحقيقة أن هذا من الفقه الدقيق الذي يغفل عنه جماهير الدعاة الإسلاميين اليوم، الذين يظنون أنه ولو كان علام الزمان بالقرآن والسنة والحديث من آخره أن له الخيار أن يفسر النص الشرعي من كتاب أو سنة حسب ما يبدو له، ولا يعرج إطلاقا على سبيل المؤمنين. هذا خطأ، لأنه يخالف هذه الآية. فإذا كان في المسألة قولان لا يجوز لنا نحن أن نحدث قولا ثالثا بناء على رأي أو اجتهاد أو ما شابه ذلك. هنا هذا الحديث الذي أنت تسأل عنه، مع ما ذكرنا من الجواب الذي لا محيد لنا عنه، يرد عليه أيضا أنه لم يجري عمل المسلمين على التيمم إلى الآبار.
فهمت.
وإياك. حسبك يا أبو ليلى. شبعت.
الأخوان سأل الله يكرمك الشيخ.
أجب المؤذن.
يلا أجب المؤذن بعد الصلاة. بعد الصلاة إن شاء الله.
أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن
محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة.
لا تمد حي، لا تمدها حي على الصلاة. بدك مد بوزك لقدام. الله اكبر الله اكبر.
عيدها لي اسمع منك الشيخ.
مش الله اكبر الله اكبر.
عيدها.
هذا خطا مضاعف، خطا المخالف للسنه وخطأ لأنه مخالف للغة.
الله أكبر
الله أكبر. هنا يا ريت
مسك القصيم.
نصلي أول.
الصلاة.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل.
أهلا وسهلا، كيف حالك؟
الله يسلمك، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، كيف أنت؟
الله يسلمك، شامل.
طيب؟
الله يبارك فيك، الحمد لله. الذي يتوضأ وجهز حاله، خليه هون، الله يرضى عليه. هاي هون، هاي هون، هون السؤال. الدور الله يرضى عليك. تفضل. سجل؟
تفضل.
عندنا إمام في المسجد بيحكي مرة البدعة المكانية والبدعة الزمنية، بدعة مكانية وبدعة زمنية. فبالنسبة للجماعات مثلا الأخرى عندها أيام محددة في الأسبوع للالتقاء في مكان معين، لا يختلف المكان ولا يختلف الزمان، من كل أسبوع أو من كل شهر، فهل هذه البدعة المكانية والبدعة الزمنية تحتمل هذا الأمر؟
البدعة أظنكم تعلمون جميعا التي تدخل في عموم الذم، إنما هي الأمر الحادث يراد به زيادة التقرب إلى الله عز وجل. فإذا نحن استحضرنا هذا القيد سهل علينا أن نفهم البدعة الشرعية وأن نميزها من البدعة اللغوية. وفي ظني أن ما جاء ذكره في السؤال ليس هذا التقييد مهما تعددت أنواعه مما يقصد أصحابها زيادة التقرب إلى الله، وإنما هو من باب تنظيم اللقاء. ولا فرق بين مثل هذا التنظيم وبين التنظيمات القائمة اليوم في كل المدارس، سواء كانت ابتدائية أو ثانوية أو جامعية، وكذلك أي شيخ، ومنهم شيخنا الحاضر الداعي هنا حاطط عنوان هنيك انه مثلا اللقاء او الزيارة او الدرس في يوم كذا، هو ليس بحاجة ان تسأله، بل اولئك ليسوا بحاجة ان تسألهم هل انتم قصدتم التقرب بهذا التحديد، سيكون الجواب لا، أليس كذلك؟ ها؟ إذن هذه ليس لها علاقة بالدين، فهي جائزة.
وإن قصد تصبح بدعة.
نعم.
جزاك الله يا شيخ.
الله يسلمك.
جزاك الله خير.
وإياكم، يلا نصلي.
صلي.
يلا. صلاة عشان الشمال.
خذ هي روح يعني من الذباب.
شيخنا، هل يجوز لبس الساعة في اليد اليسرى؟
اسمعوا ما لم تسمعوا من كبار الرجال.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.